الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مصدقين لها ولما جاء به أبوها وبعلها، كما في الزيارة نقول في يوم امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. امتحان فاطمة الزهراء سلام الله عليها قبل أن يخلقها الله تبارك وتعالى، لعل المراد من ذلك أن الله تبارك وتعالى كان يعلم بعلم أزلي أنه لو أوجد وخلق فاطمة الزهراء لكانت أقرب الناس له، ولذلك الله تبارك وتعالى قد من عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى ذريتها أئمة الهدى عليهم السلام بكمالات جعل في خلقتهم. ولذلك قد يا ممتحنة التي امتحنك الله الذي خلقه قبل أن يخلقك. امتحان المعدوم الظاهر أنه لا يعقل، هي شيء الذي لا يوجد يكون متعلقا بفعل يتعلق بما لا يوجد فعل، العدم لا يمكن التصرف فيها والتغيير فيها، لأن ليس شيئا. فالمراد هذا الآن كما يظهر من بعض الروايات ومنها يظهر من زيارة الندبة دعاء الندبة في هذا الدعاء، يقول فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، إلى آخر ما هذه الجملات والفقرات من دعاء الندبة. ولكن الأمر الذي لابد نحن نركز عليه قوله قولنا حيث نقول يا ممتحنة مثل الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، ثم يقول وزعمنا أن لك أولياء مصدقون ولما أتى به أبوك وبعلك. هذا وزعمنا، الزعم هنا الظاهر بمعنى نعتقد، هكذا نرى أنفسنا، أن وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون. تعبير أولياء كذلك ليس بمعنى محبكم، الأولياء بمعنى نوع من التضامن الاجتماعي، يوم من نوم من العهد مع الآخر. ولذلك أولياء مصدقون يعني نراكم وليا على أنفسنا، ونصدقكم على ما تقولون، ونلتزم بأقوالكم كما جاء به أبوك رسول الله وبعلك علي بن أبي طالب عليه السلام. فعلى ذلك الولاية بمعنى نوع من التعهد في جانب الآخر، سواء كان من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى. فعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ليس المراد مجرد المحبة، بل المراد أن يكون بينكم وبينهم علاقات على تعبير حزبية أو نمونة التعهد في مقابلهم حتى تحسبون أنتم منهم. إذا كان هكذا هذا كفر وخروج عن الدين. فعلى ذلك نحن ولاؤنا لفاطمة الزهراء وولاؤنا لأمير المؤمنين ولأئمة الهدى عليهم السلام يعني تعهدنا معهم أن نكون في خطهم، أن نطيعهم على مبنى الولاء، على مبنى طبعا هذا الالتزام مع المحبة لا جبرا وغصبا على الإنسان، لا يكون مواليا لهم، أو بعبارة أخرى التولي لا يمكن إلا أن نجعلهم ذا اختيار ووليا على أنفسنا، وهذا مبدأه الإيمان والقبول القلبي، ليس المراد مجرد التسليم ولو يعني غصبا على الإنسان ومن دون الرضا. على كل حال هذا بالنسبة لفاطمة الزهراء، ونحن كذلك في هذا العصر الذي نرى مشاكل كثيرة للأمة الإسلامية لابد أن نتمسك بالولاء بهذا المعنى، وهذا الولاء يكون في هذا العصر لأمير للإمام الحجة عليه السلام، هو ولينا وهو صاحبنا صاحب العصر وصاحبنا، ولكن معنى هو ولينا أن نلتزم بطاعته وطاعة من أمر بطاعته. وهو عندما نتكلم عن الفقيه ولاية الفقيه معناه أن هؤلاء الفقهاء الذين استجمع فيهم الصفات اللازمة لأن يكون وليا، هذه الفقهاء في الحقيقة هم أولياؤنا بل نواب أئمتنا، نائب الإمام الحجة عليه السلام. وهذا ليس فقط في أصل الغيبة، في أصل الحضور كذلك كان نفس الشيء، كما في هذا الحديث المعروف الذي يقول: انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا كان في عصر الإمام الصادق عليه السلام، من الأماكن التي لم يكن الإمام حاضرا فيما بينهم، فأمر بمراجعة الفقهاء الملتزمين الذين لا يتكلمون عن كلام أهل البيت عليهم السلام وهم أصحاب النظر باجتهاد في هذا الأمر، أنتم لابد أن تثبوه. ثم يقولون: فإذا حكم بحكمنا فمن رد عليه رد علينا، ومن رد علينا فقد رد على الله، فهو في حد الشرك بالله. وخصوصية هذه الرواية المباركة ليس فقط هذه الرواية، قول الله تبارك وتعالى الذي استدل به الإمام عليه السلام، هذا القول صريح أنه لا يجوز الاعتراف والإغرار بالحكومات الباطلة بالطواغيت، كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله، على ما ورد في بعض الروايات. لأنه يقول الإمام يستدل بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يعترفون بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. بعد ذلك هذه الآية أي القرآن صريح الذي أمر بالكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت عدم قبوله وعدم الاعتراف به. نعم قد يكون الإنسان مضطرا في أن يتابع ويعمل وفق أوامر الطاغوت، ولكن لا بد أن لا يلتزم قلبيا على ذلك، لا يكون له بلاء للطاغوت، بلاء للطاغوت إذا استسلم للطاغوت، ولكن إذا من باب التغيير من باب الجابر أو من باب حتى أحيانا حفظ النظام المصالح العامة عندما لا يمكن إلا باتباع الطاغوت، ليس هذا الاتباع اتباع قلبي، ويعني أن نسلم له قلبيا، بل هذا الاستسلام يكون مع عدم القبول وعدم الاعتراف به. وفي هذا العصر نحن نحتاج إلى هذا الأمر كثيرا، عندما نرى أن أعداء الإسلام هم يريدون أن يتطاولوا على المسلمين. هذا أمريكا وبعض الدول التي مع أمريكا، هذا ترون أنهم يكتبون خطة للمسلمين أو صفقة القرن، ويريدون أن يعينوا أمور المسلمين ويجزئوا المسلمين على بعضهم البعض، ويأخذوا أراضي المسلمين في فلسطين، ويجعلون فلسطينيين بحيث لا يقدرون على شيء، منتشرين فيما بين اليهود ومحاطون باليهود. ولذلك في هذا العصر سواء نحن استسلمنا للباطل أو لم نستسلم نحن في خطر كبير، فعلينا أن نعيش عزيزا ومنيعا. وقد جربنا كما قال الإمام رضوان الله عليه بأن هؤلاء يكونون كالكلب، إذا تقدمتم إليهم يتأخرون، وإذا وقفتم يقفون، وإذا تخلفتم وتأخرتم هم يتقدمون. فعلى ذلك نحن لا محيس لنا في هذا العصر إلا إنكار الباطل والوقوف بالميسور في هذا الأمر والمقاومة. المقاومة شرط لعزتنا وكرامتنا وشرط لهزيمة العدو. ورأينا في الأماكن المواقف التي نحن قاومنا ووقفنا، أو الشعوب الذي وقفوا في وجه تطاول الأعداء، استطاعوا أن يحصلوا على العزة والكرامة، ولكن من لم يتطاول يصير ذليلا. هذا التعابير التي من ترامب لبعض المسلمين بالسعودية، بغلة الحلوبة، هذا التعبير إهانة. هؤلاء استسلموا كل الاستسلام عدوا لأمريكا، ولم يقدر لهم شأن، بل جعل السعودية بغل حلو، أو ما قال بالنسبة إلى العراق بكل صراحة ويصرح، ولكن هذا سيرة كله. فلكن مع ذلك عندما يصرح أن نحن لا نخرج من العراق إلا إذا تم النفط في العراق، ما دام النفط موجود نحن نحتاج إلى الغل نكون في العراق لا نخرج. فعلى ذلك لا نستطيع أن نقول لا تستقر الأمور في العراق إلا بإزالة أمريكا من هذه الأراضي المقدسة، وخروجه من هذه الأراضي خروجا نهائيا. ما دام أمريكا موجود لا يستقر أمر، ودائما ترى فتنة بعد فتنة، هناك تعارض فيما بين الناس، ويجعل بأسنا بيننا شيعة وشيعة، شيعة وسنة وما شابه ذلك. فعلى ذلك لا بد من المقاومة، وعندما نتكلم عن المقاومة ليس فقط المقاومة المسلحة، بل المقاومة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفي جميع الجهات. هذا سبيل نجاتنا وسبيل تخفيف المشاكل التي ترد على نحن كمسلمين. كان بحثنا في كلام المرحوم رضوان الله عليه صاحب العروة، حيث قال المسألة التاسعة لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والإيدين نية الإمام الجماعة والإمامة، إن لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة والجماعة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا. نعم، حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمام، وأما المأموم فلا بد له من نية الإمام، لا تتحقق الجماعة إلا أن المأموم ينوي الاقتداء، فلو لم ينبه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال. وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته، وإلا فلا، صلاته صلاة منفرد. إلى هنا بحثنا وتكلمنا في قبل هذا العثرة الأخيرة. ثم يقول رضوان الله عليه وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نبى الاقتداء باثنين ولو كانوا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى إذا أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع. يعني لابد أن نختار إماما واحدا، لا يمكن أن نقتدي باثنين أو أكثر، وهذا من المسلمات في الفقه أنه لا بين الفريقين، أنه لا يمكن أن نقتدي باثنين في آن واحد أو بأكثر من اثنين. والوجه ولو كانوا مقارنين في الأقوال والأفعال، يعني مجرد هؤلاء إذا تقارنا في ركوعهما وسجودهما ونحن اقتدينا بهما بنية اقتداء كلتيهما، هذا أمر لا يصح قطعا، ولكن من فعل ذلك صلاته صحيحة، ولكن صلاته صحيحة فرادة، جماعته باطلة وصلاته صحيحة، بشرط أن لا يكون هو بنية التشريع. إذا هو يعرف أن هذا لا يجوز ولكن مع ذلك يريد أن يخترع ويشرع هذا الأمر، هذا أمر حرام وصلاته باطلة، لأنه معصية ولا يمكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعصية. ولكن إذا كان جاهلا أراد أن يتزلف إلى اثنين من علماء، هناك عالمين أراد أن يقول أنا لا أفرق بينهما، كبر وراءهما اقتداء بهما، صلاته صحيحة إذا أتى بوظيفة منفرد، ولكن جماعته لا يتحقق. ويظهر هذا القول مضافا إلى أنه من المسلمات في أبواب التشاح، إذا تشاح الإمامين أيهما أقدم، ناس في تقديم الإمام، أو إذا كان هناك جمع من مقدم، مثلا صاحب البيت هو المقدم والعالم مقدم على الجاهل، وكذلك مثلا الحاشمي مقدم على غيره، هذه يعني المرجحات في الإمام يدل على عدم جواز انتخاب أكثر، وإلا لا حاجة إلى الترجيح نجمع بينهم. مضافا إلى ذلك هناك كلام جميل لصاحب موسوعة الإمام الخوئي رضوان الله عليه في بحثه في هذا الأمر، ويبين هذا الأمر أنه إذا أردنا أن نقتدي، يعني ببيان منا طبعا، إذا أردنا أن نقتدي بأكثر من إمام في آن واحد لا يخلو عن ثلاثة حالات: إما يكون اقتدينا بهما أو بهم على نوع العام البدلي، يعني أنا أقتدي بأحدهم أحدهما لا تعيين، هذا اقتداء بإمام واحد ولكن إمام على البدل، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، يعني لا يوجد في العالم شيء بدلي، يعني إما هذا وإما هذا، إما لا يمكن في أمر الوجود، في الأمر الواقع، الأمر الواقع متشخص ومتعين، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هذا واضح في الفلسفة أنه لا يمكن هذا الأمر، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون اقتداؤه بأحدهما لا على التعيين، هذا مستحيل. أما إذا نوى الاقتداء بهما على نحو العام الاستغراقي، يعني اقتدى بهذا وبهذا في آن واحد، هذا لا يمكن، لأن الاقتداء عبارة عن الاتباع، فلو اختلف فيما بينهما، يعني واحد ركع والآخر لم يركع بعد، أو سجد واحد منهما والآخر لم يسجد، إذا أراد أن يقتدي، يعني مراده من الاقتداء اقتداء بهما، فهو يقع في أمر محال أن يركع ولا يركع، لأن أحدهما ركع والآخر لم يركع، وهكذا في سائر أجزاء الصلاة لا يمكن عقلا أن يكون مقتديا ومتبعا لاثنين. فبما يكون أنه أمر هكذا، فعلى ذلك من أول الأمر أنه لا يمكن أن ينوي اتباع لكلا الشخصين، لأن كلا الشخصين يحتمل اختلافهما، ففي ذلك الاختلاف إذا لم يكن معناه أنه أراد أحدهما، يعني إذا كبر زيد وعامر أمامه قال أنا أقتدي بكلاهما، نسأل عنه هل تريد اتباع كلاهما؟ إذا قال نعم، يقول إذا خالف فيما بينهما يكون الأمر مستحيل، لا يمكن الاتباع كلاهما، لأنه يستلزم الوجود والعدم، وجود الركوع وعدمه. وإذا قال لا، أنا عند الاختلاف أجعل أحدهما إماما والآخر لا، وهذا كذلك لا يمكن. لماذا؟ لأنه عندما اقتدى بكلاهما وصار بعد ذلك أحدهما ركع والآخر لم يركع، وهو أراد أن يتابع الذي هو قائم، يعني أراد أن يجد إمامه الذي هو قائم، بينما قبل ذلك جعل إمامه من؟ إمام كلاهما، فهذا معناه في أثناء الصلاة اختار النفس إماما، ففي أثناء الصلاة لا يجوز، لا يمكن للإنسان الذي دخل في الصلاة أن يختار له لنفسه إماما أو بدلا عن إمام، إلا في الموارد الخاصة التي ورد، إذا كان الإمام صار له مشكل في وضوئه يجوز أن يقدم شخصا آخر فالناس يكملون صلاته به، ينتقلون من إمام إلى إمام في موارد مذكورة منصوصة، وإلا في غير هذا الأمر لا يمكن هو يختار إماما في أثناء الصلاة. أما إذا كان العام، هذا في سورة الذي كان عام العام المجموعي، يعني جعل كلا الرجلين إماما، أو إذا كان أكثر من ثلاثة أربع، وإذا كان من باب العام العام الاستغراقي أفضل، عام الاستغراقي. وأما إذا كان العام المجموعي بمعنى أنه جعل المقتدى اثنين، بمعنى كل واحد منهما نصف المقتدى، كلاهما في المجموع مقتدى، هذا عام المجموعي، فإذا كان أحدهما خرج عن قدرته في اتباعه معناه أنه فقد الإمام، لأن إمامه كان زيد وآمر، وعنوان زيد وآمر غائم إذا كان اقتداؤه بكلاهما بالفعل، فإذا أحدهما تقدم على الآخر فهو ليس مقتديا بهذا العنوان الذي اختاره، فقد فقد الإمام الذي جعله كلا الأمرين. على كل حال هذا أمر مسلم لا حاجة إلى كثرة الوقوف عندها عنده.
السورة الأخيرة اللي فضلت السورة الأولى اللي فضل ما لم يتشخص الشيء لا يوجد إلى السورة الأول ما يكون فرق خاص.
الفرق هذا عام بدلي العام البدلي إذا أنت جعلت أحد هذه الأشياء
طبعا إذا هكذا
ولكن هذا عام إما عام مجموعي وإما استغراقي.
فشو المشكلة نحن نأخذ بينكما أي بينكما أو بينكم قدر قدر المتيقن الموجود اللي فيهم كأهلية واستعدادية للإمامة نحن سواء يتطابق بيناتكم مسائل الاختلاف
يعني لا يدري لعل أحدهم لا إخوة الآخر
سواء يتطابق في آرائهم بيناتهم بعضهم أو لا يتطابق لكن قدر المتيقن بيناتهم استعداد كامل موجود فيهم للإمامة وهذا القدر المتيقن للإمامة نحن نأخذ سواء هو يختلف مع ذاك أو ما يختلف أي واحد اللي إذا نحن نختار
لا هو لا يدري هو يعني يحتمل أحدهم ليس لائقا للإمامة والآخر لائق للإمامة
لا كل قابل للإمامة كل بالسواسي
كان...
ولكن واحد من هذا نختار سواء يختلف أحد
واحد غير المعين يعني بدلي
نقول
هناك
سواء
أنتم
شو
تسمون
نسمون نحن
نريد واحد من شعب كلامنا ليس تسمون أقول لا يحلو الآن إما أن يكون عاما بدليا أو استغراقيا أو مجموعيا
يصير بدليا هذا أفضل
إذا كان بدليا معناه اقتدى بأحدهم ولا لا على التعيين
ولو صارت في من احد من هذه الاشياء نفسه سواسيه اي واحد تاخذ انت معدل
منجز ما ادري ماذا تريد من هذا الكلام انا اقول اذا كان بدليا معناه انه لا على التعيين اقتدى باحدهما لا على التعيين والاحد لا على التعيين لا يوجد في الخارج
من عشره اشخاص
أنا كل لا يمكن هذا إلا كلي نعم يمكن كلي ولكن الكلي كان لا وجود له في الخارج
بدلي صار ما نتعين
بدلي أقول الوجود البدلي لا يوجد في العالم الوجود البدلي لا يوجد الشيء ما لم يتشخص لم يوجد لا بد أن هذا الشخص موجود وهذا الشخص موجود ولكن أحد ما لا على التعيين غير موجود أنا كل هذه المسألة بقي جزء من المسألة إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين